بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. في هذه الآية الكريمة أمر عظيم وحث قوي على الاعتصام بحبل الله والتمسك بهدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الاعتصام بحبل الله. فإن المقصود هو أن يتمسك المسلم بالقرآن والسنة ويقف عند حدودهما قولا وعملا واعتقادا وأحكاما وآدابا وأخلاقا، يجتهد في ذلك إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. لأن ما أنعم الله به علينا من نعمة عظيمة، وهي نعمة الإسلام الذي جمعنا الله به بعد الفرقة وألف بين قلوبنا بعد التمزق وجعلنا أمة واحدة تعبد إلها واحدا وتدين بدين واحد وتقتدي برسول واحد وتسير على منهج واحد لا يعتريه عوج ولا أمر. تلك هي أمة الإسلام التي امتن الله عليها بهذه المنة، ولذلك يأمرها بالاعتصام بحبل الله والعض على ذلك بالنواجذ، ويذكرنا الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة العظيمة التي امتن بها علينا، وهي نعمة الإسلام، بحيث يصف لنا الحال التي كنا عليها قبل أن يمن الله علينا بهذه النعمة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، كان الناس يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويذل بعضهم بعضا، والقوي منهم يأكل الضعيف، وبخاصة ما كان عليه الحال في الجزيرة العربية قبل مبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي أشد مراحل الانحطاط والشرك والضياع والتشرذم والتفرق. وشتات الكلمة بسبب البعد عن الله وبسبب عبادة الأصنام والأوثان وبسبب أنه تسودهم شريعة الغاب التي الغلبة فيها للقوي. فأنار الله السبيل وأبان الدليل وأوضح الحق المبين بإشراق بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وبصرنا به من العمى، أعني عمى القلوب، ولولا ما من الله به على هذه الأمة من مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم لكانت كالأمم السابقة التي تسودها شريعة الغاب الآن. ولكن الله سلم وحفظ: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بعد أيام قليلة من إسلامه يؤثر أخاه على نفسه ويقدمه على أخيه في النسب، يقدم أخاه المسلم على قريبه الكافر، لأن رابطة الإسلام هي أعظم رابطة. هي أعظم رابطة تتحطم أمامها جميع الروابط، روابط النسب، روابط التراب، روابط اللون، روابط العرق، روابط اللغة، روابط اللسان، روابط الإقليمية، روابط القبلية القومية المقيتة، وتبقى رابطة الإسلام هي العليا. فهذه منة من الله عز وجل على هذه الأمة يجب أن يشكروه عليها. ومن لم يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة فإنه على خطر عظيم. ويخشى من أن يقع على مر العصور والأيام فينبغي لنا نحن مسلمين أن نتذكر وأن نتأمل هذه النعمة التي امتن الله تبارك وتعالى بها علينا. وطريق الحفاظ عليها أن نعبد الله حق عبادته، وأن نجتهد في طاعته، وأن نشكره على ما من به علينا. وشكره سبحانه وتعالى لا يتطلب منا كلفة ولا يكلفنا ما لا نطيق، بل كل من استقام على طاعة الله عز وجل وأتاها على الوجه الصحيح فهذا هو الأمر الذي ينبغي التنبه له. إذا لم تشكر النعمة فإنه يوشك أن تزول، وهي مهددة بالزوال، وبخاصة إذا قوبلت بالمعاصي والبدع والمنكرات. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، فكفرت بأنعم الله
فأذاقها الله لباس الخوف لباس الجوع والخوف بما كانوا يفسقون. فشكرها إنما يكون بالاستقامة على طاعة الله، والذي هو إيذان باستمرارها، وعدم شكرها إيذان بزوالها. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن إن عذابي لشديد. فلننتبه لهذا يا إخوان، الموضوع جد خطير. إذا لم تكن في إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تدير النعم. وليس ثمة أخطر على المعاصي على النعم من المعاصي والمجاهرة بها والعياذ بالله. فإنها تعجل بزوالها، نسأل الله العافية والسلام. فتنبهوا إخواني واحذروا من زوال النعمة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن تحول عافيتك. ألا وإن من شكر النعمة التي أنعم الله بها علينا أن نتفقه في دين الله حتى نؤدي شكر النعمة فأقبل يا عبد الله على شكر الله جل وعلا، واشكره على نعمه يزدك قوة إلى قوتك، وخيرا إلى خير، ونعمة إلى نعمة، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. إذن يا عبد الله، من شكر النعمة أن تؤدي جميع أنواع العبادة على الوجه الصحيح بلا إفراط ولا تفريط. إن من شكر النعمة أن تعبد الله حق عبادته، وأن تتفقه في دينه حتى تؤدي تلك العبادة على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الحج وهو عبادة عظيمة هو من شكر النعمة، حيث تلزم به إذا زاد وفضل عن عيالك وأولادك وأهلك. فإذا زاد عن ذلك وجب عليك الحج، وأصبح في حقك واجب ركنا. ولذلك يجب أن نقابل تلك النعمة بالشكر، وهذا ما وصف الله به المؤمنين بقوله في على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن. نؤديه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا يتطلب منا أن نتفقه في الدين، وأن نفهم الحج كما فهمه أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبناء عليه أيها الإخوة، فإننا سنتكلم عن أنواع المناسك وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. من المعلوم أن المناسك ثلاثة أنواع، وهي التمتع والقران والإفراد. فأما التمتع فهو أن تحرم بالحج، أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحج في عامك. وهذه الأركان مفصلة كالآتي: أولا، إذا وصل الحاج إلى الميقات وتهيأ للإحرام ولبس الرجل إزارا ورداء وتخلصت المرأة من الزينة واستعدت للإحرام وتجنبت القفازين وكذلك القفازين وكذلك البرقع والنقاب الذي يكون ملاصقا للوجه، فإذا تهيأ للإحرام إن كان متمتعا قال لبيك اللهم عمرة، وإن كان قارنا قال لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن كان مفردا قال لبيك اللهم حجا. لبيك اللهم حجا، ثم تبدأ رحلة الحج وترفع صوتك بالتلبية بالنسبة للرجل، وأما المرأة فلا ترفع صوتها مهلا بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. تأملوا معنى هذه التلبية يا عباد الله، إنها تقول المسلم: يا ربي أجيبك إجابة بعد إجابة. إذن إذا وصلت بيت مكة قطعت التلبية وتبدأ بالطواف، تطوف بيت سبعة أشواط، ولا تدعو في كل شوط بدعاء مخصوص، ولا تقول اللهم إن وجهي نطوف كذا وكذا، فإن ذلك كله من البدع. فإذا طفت بالبيت سبعة أشواط صليت ركعتين خلف المقام إن تيسر لك ذلك، فإن لم يتيسر ففي أي ناحية من المسجد. وإذا فرغت من الطواف تذهب إلى الصفا، إن كنت تذهب إلى الصفا وتسعى تصعد إليه وتقول ما ورد من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصر عبده وأنجز الأحزاب وحده، تقول ذلك ثلاثا وأنت على المروة وأنت على الصفا متجها إلى القبلة، وكذلك تكرر ذلك على المروة. وتدعو في السعي كالطواف ما شاء الله أن تدعو به، ولست ملزما بدعاء معين. لا يعني إذا يعني طاف وسعى وقص، وهنا يقصر من شعر رأسه إن كان متمتعا، وإن كان قارنا بقي على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة كان قارنا أو مفردا. والأفضل في حقه أن يتمتع حتى ولو أحرم في الأصل قارنا أو مفردا. والمرأة تحرم مع الحجاج الحائض، المرأة الحائض تحرم مع الحجاج، تلبي وتذكر وتدعو وتعمل جميع الطاعات. ثم إذا انتهيت من السعي حلقت رأسك أو قصرت رأسك وتؤخر الحلق إلى يوم النحر إن شاء الله تعالى. ولكن لا بد في التقصير من جميع مسج من أخذ من جميع الشعر، ولا يكفي أخذ شعيرات من مكان ما. هذا إذا كان متمتعا وقد انتهت عمرته وبقي حلالا له كل ما كان محرما عليه بالإحرام إلى أن يحرم بالحج في اليوم الثامن، وهو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء اليوم الثامن يا عبد الله يتوجه الحجاج إلى منى، سواء منهم المقارن أو المتمتع أو المفرد، تبيت بمنى تلك الليلة وتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين. بالنسبة للمغرب لا يقصر، لكن الظهر والعصر والعشاء تقصران، وتصلي الفجر بها أيضا. بعد طلوع الشمس تتوجه إلى عرفة ملبيا مهللا مكبرا ذاكرا لله سبحانه وتعالى. فإذا جئت عرفة تستريح بها حتى يحين وقت الظهر، وتستمع إلى خطبة الإمام ولو عن طريق المذياع. ثم بعد الصلاة تتوجه إلى القبلة وتدعو الله بما تشاء من خير الدنيا والآخرة إلى أن تغرب الشمس، تهلل تكبر تسأل الله العافية تسأل الجنة تستعيد به من النار. لأن عرفة كلها موقف، في أي مكان من عرفة تستقبل القبلة، ولا يلزم أن تكون واقفا جالسا أو قائما على دابتك. المهم أن تستقبل القبلة وتكثر من الدعاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تستمر في الدعاء حتى غروب الشمس، ولا تشتغل بأخذ الصور والذكريات وما إلى ذلك والتدخين وما إلى ذلك من المحرمات التي يقاربها البعض حتى في يوم عرفة، بل اتجه إلى الله عز وجل وأقبل عليه وأريه من نفسك خيرا. ثم تتوجه بعد الغروب إلى مزدلفة وتسرع في المتسع، فإذا وصلت هناك تبدأ بصلاة المغرب والعشاء مع قصر صلاة العشاء، ثم تنام حتى الصبح. فإذا صليت الصبح، ولا يسن إحياء تلك الليلة، فإذا صليت الصبح توجهت إلى القبلة وتدعو الله حتى تسفر جدا، وقبيل طلوع الشمس تتوجه إلى منى وتأخذ في طريقك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات، ولا يلزم أن تكون من المزدلفة. ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات مكبرا مع كل رمية، تحلق تنحر هديك، تحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير. ثم بعد ذلك تذهب وتغتسل وتلبس ثيابك وتتطيب وتتوجه لتطوف بالبيت. فبعد الطواف تعود إلى منى وتبيت بها ليلتين وجوبا، والليلة الثالثة استحبابا، ووقت النحر يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. ومن لم يتمكن من صيام الثلاثة الأيام قبل يوم عرفة صامهن أيام التشريق بالنسبة لمن عجز عن شراء الهدي، لا لأنه يريد أن يشتريها بالفلون نقود هدايا، لكنه عاجز عن ذلك تماما. ثم بعد هذا كله لم يبقى عليك إلا طواف الوداع. بالنسبة ليوم الثاني عشر إذا رميت الجمرات الثلاث الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة وتدعو عند الجمرتين الأولى والثانية الوسطى مستقبلا القبلة ولا تقف عند الأخيرة جمرة العقبة، ويكون الرمي من الزوال إلى الفجر، والرمي في يوم العيد يبدأ من آخر الليل إلى فجر اليوم الحادي عشر أو الليلة الحادي عشرة. إذا فرغت من ذلك يعني ما بقي عليك إلا طواف الوداع، فإن كنت متعجلا تنصرف اليوم الثاني عشر، وإن كنت متأخرا أو أحببت المبيت فهو أفضل، وترمي في اليوم الحادي عشر الثالث عشر مثل ما رميت في اليوم الذي قبله. بذلك انتهت أحكام الحج. وأنبه إلى أمور: الأمر الأول محظورات الإحرام. هناك محظورات تخص المرأة وهي لبس القفازين والنقاب الملاصق للوجه، لكن يجب عليها أن تغطي وجهها بحضرة الرجال بأي غطاء ساتر كما تغطيه في كل وقت بدون لبس النقاب الذي يخرج عينيها، هذا ممنوع في الحج لأنه قد يزيد المرأة حتى المرأة الدميمة يزيدها جمالا. وأما ما يخص الرجل فهي تغطية الرأس ولبس ما كان يلبس عادة من الثياب من القمص والسراويل والعمائم والثياب ولبس الخفين ونحو ذلك إذا كان فوق الكعبين. أما ما يعم الرجل المرأة فهو الجماع ومقدماته والنكاح وقتل الصيد وكذلك التطيب وقتل الصيد وكذلك قل أخذ شيء من الشعر أو الأظافر أو نحو ذلك، كل هذه محظورات الإحرام. من اضطر إلى شيء منها جبره بفدية، وهو أنه مخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، ولا شيء على المحرم بعد ذلك. وأما ما قد يفرضه بعض المخرفين على الحجاج من أخذ نقود يسمونها الفدية العامة، الفدية العامة بمعنى أنه شيء يدفعه الشخص مقابل أن يكون يعني أقصد أن هذا الأمر وهو يعني مسألة فقه مسائل الحج لا بد منه حتى تؤدي تلك العبادة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن الإفراط والتفريط وبعيدا عن الغلو والتقصير. أنبه الإخوة إلى نصائح عامة. أولا بالنسبة للإحرام، المرأة ليست لها ملابس إحرام معينة، وأما الرجل فإنه يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ولا يجوز له أن يربطهما بالكباسين التي تحولهما إلى ما يشبه القميص والثوب، لا يصح هذا. فمن كان قد أحرم بالكباسين فعليه أن يخلعها فورا. أيضا من التنبيهات أن بعض الناس يظن أنه لا يجوز أن يغير ملابس الإحرام، لك أن تغيره وأن تغسله وأن تستبدله بغيره وأن تخيطه إذا انشق، كل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله. لذلك ينبغي للمسلم، ولك أن تحك رأسك إن احتجت إلى ذلك. بعض المسائل التي المخالفة للطواف، قول القائل نويت أن أطوف ببيتك العتيق سبعة أشواط إلى آخره، كما هو الحال في قول المصلي، كل ذلك محرم وبدعة. ومما ينكر في الطواف التوقف عند كل ركن وعلى الخط طويلا، مما يؤذي الطائفين ويعرقل سيرهم ويعرضهم بعضهم للخطر. فعليك أن تكبر وأنت ماض في طوافك دون أن تقف، ولا أن تكرر التكبير، يكفي مرة واحدة لكل مرور. من المخالفات في الطواف رفع الصوت واتخاذ مطوفين يلقنونك الدعاء، وهذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال له إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، قال أنت ماذا تقول؟ قال أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، قال حولها ندندن. هذا الشيء الذي نريده جميعا. كذلك من المخالفات في الطواف أن البعض يجتمعون عند المقام ويتشابكون من أجل أن يصلي بينهم أحدهم، وهذا خطأ وجرم في حق المسلمين وإيذاء للمسلمين ومضايقة لهم. فلذلك يعني فإن رفع الصوت واتخاذ المطوفين والتوقف في كل مكان هذا من البدع، والتمسح بكل ركن يعني استلام الركن اليماني واستلام الحجر الأسود هذا المشروع مع الاستطاعة، أما مع عدم الاستطاعة فلا يشار إلى الركن اليماني، ولكن يشار عند المرور به. وكذلك من الأخطاء أن بعض الناس إذا خرج من الطواف يمشي إلى الوراء، لا يريد أن يودع البيت بقفاه، هذا كله من التنطع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هلك إيش المتنطعون، أي المتكلفون المتعمقون حتى يعبدوا الله بما لم يأمرهم به الله سبحانه وتعالى. من التنبيهات أيضا جمع الحصى كله من مزدلفة كما يفعل بعض الناس، الحصى يأخذ من أي مكان، حتى أن بعضهم يقول يعني سلفني حجر حتى أعود المزلفة وأعطيك. هذه أمور يعني من الخطأ في رمي الجمرات كثرة التزاحم مع سعة الوقت. اليوم الأول يبدأ الرمي من آخر الليل إلى فجر اليوم الذي بعده، وفي أيام التشريق يبدأ من بعد الزوال بعد الظهر إلى فجر اليوم الثاني. فلا لا ترمي له رميت إلا بعد العشاء في أيام التشريق أو نصف الليل، خصوصا إذا كان معك نسوة وضعفة. إذن هذا الزحام مفتعل ولا داعي له، والبعض يمشي وكأنه يشغل يديه كالمراوح، يجدل هذا ويضرب هذا ويدفع هذا، يأتي وكأنه داخل إلى معركة ويصوت ويهلل ويكبر، أو ربما أخرج النعال يرمي بها أو حجارة كبيرة يؤذي بها الناس. كله من الجهل، كل هذا من الجهل. تنبهوا إخواني إلى بعض هذه المسائل أو بعض المخالفات التي ما أنزل الله بها من سلطان. اجتهدوا في تطبيق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، لأنه هو قال خذوا عني مناسككم، فاجتهدوا أن تكون عباداتكم جميعا وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. في هذه الآية الكريمة أمر عظيم وحث قوي على الاعتصام بحبل الله والتمسك بهدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الاعتصام بحبل الله. فإن المقصود هو أن يتمسك المسلم بالقرآن والسنة ويقف عند حدودهما قولا وعملا واعتقادا وأحكاما وآدابا وأخلاقا، يجتهد في ذلك إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. لأن ما أنعم الله به علينا من نعمة، من نعمة عظيمة، وهي نعمة الإسلام الذي جمعنا الله به بعد الفرقة وألف بين قلوبنا بعد التمزق وجعلنا أمة واحدة تعبد إلها واحدا وتدين بدين واحد وتقتدي برسول واحد وتسير على منهج واحد لا يعتريه عوج ولا أمر. تلك هي أمة الإسلام التي امتن الله عليها بهذه المنة، ولذلك يأمرها بالاعتصام بحبل الله والعض على ذلك بالنواجذ، ويذكرنا الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة العظيمة التي امتن بها علينا، وهي نعمة الإسلام، بحيث يصف لنا الحال التي كنا عليها قبل أن يمن الله علينا بهذه النعمة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، كان الناس يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويذل بعضهم بعضا، والقوي منهم يأكل الضعيف، وبخاصة ما كان عليه الحال في الجزيرة العربية قبل مبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي أشد مراحل الانحطاط والشرك والضياع والتشرذم والتفرق. وشتات الكلمة بسبب البعد عن الله وبسبب عبادة الأصنام والأوثان وبسبب أنه تسودهم شريعة الغاب التي الغلبة فيها للقوي. فأنار الله السبيل وأبان الدليل وأوضح الحق المبين بإشراق بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وبصرنا به من العمى، أعني عمى القلوب، ولولا ما من الله به على هذه الأمة من مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم لكانت كالأمم السابقة التي تسودها شريعة الغاب الآن. ولكن الله سلم وحفظ، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بعد أيام قليلة من إسلامه يؤثر أخاه على نفسه ويقدمه على أخيه في النسب، يقدم أخاه المسلم على قريبه الكافر، لأن رابطة الإسلام هي أعظم رابطة. هي أعظم رابطة تتحطم أمامها جميع الروابط، روابط النسب، روابط التراب، روابط اللون، روابط العرق، روابط اللغة، روابط اللسان، روابط الإقليمية، روابط القبلية القومية المقيتة، وتبقى رابطة الإسلام هي العليا.
فهذه منة من الله عز وجل على هذه الأمة يجب أن يشكروه عليها. ومن لم يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة فإنه على خطر عظيم. ويخشى من أن يقع على مر العصور والأيام فينبغي لنا نحن المسلمين أن نتذكر وأن نتأمل هذه النعمة التي امتن الله تبارك وتعالى بها علينا. وطريق الحفاظ عليها أن نعبد الله حق عبادته، وأن نجتهد في طاعته، وأن نشكره على ما من به علينا. وشكره سبحانه وتعالى لا يتطلب منا كلفة ولا يكلفنا ما لا نطيق، بل كل من استقام على طاعة الله عز وجل وأداها على الوجه الصحيح فهذا هو الأمر الذي ينبغي التنبه له. إذا لم تشكر النعمة فإنه يوشك أن تزول، وهي مهددة بالزوال، وبخاصة إذا قوبلت بالمعاصي والبدع والمنكرات. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يفسقون. فشكرها إنما يكون بالاستقامة على طاعة الله، والذي هو إيذان باستمرارها، وعدم شكرها إيذان بزوالها. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلننتبه لهذا يا إخوان، الموضوع جد خطير. إذا لم تكن في نعمة إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وليس ثمة أخطر على المعاصي على النعم من المعاصي والمجاهرة بها والعياذ بالله. فإنها تعجل بزوالها، نسأل الله العافية والسلام. فتنبهوا إخواني واحذروا من زوال النعمة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن تحول عافيتك. ألا وإن من شكر النعمة التي أنعم الله بها علينا أن نتفقه في دين الله حتى نؤدي شكر النعمة فأقبل يا عبد الله على شكر الله جل وعلا، واشكره على نعمه يزدك قوة إلى قوتك، وخيرا إلى خير، ونعمة إلى نعمة، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. إذن يا عبد الله، من شكر النعمة أن تؤدي جميع أنواع العبادة على الوجه الصحيح بلا إفراط ولا تفريط. إن من شكر النعمة أن تعبد الله حق عبادته وأن تتفقه في دينه حتى تؤدي تلك العبادة على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الحج وهو عبادة عظيمة هو من شكر النعمة حيث تلزم به إذا زاد وفضل عن عيالك وأولادك وأهلك. فإذا زاد عن ذلك وجب عليك الحج وأصبح في حقك واجب ركنا. ولذلك يجب أن نقابل تلك النعمة بالشكر، وهذا ما وصف الله به المؤمنين بقوله في على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن. نؤديه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا يتطلب منا أن نتفقه في الدين وأن نفهم الحج كما فهمه أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبناء عليه أيها الإخوة، فإنا سنتكلم عن أنواع المناسك وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. من المعلوم أن المناسك ثلاثة أنواع: وهي التمتع والقران والإفراد. فأما التمتع فهو أن تحرم بالحج، أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحج في عامك. وهذه الأركان مفصلة كالآتي: أولا، إذا وصل الحاج إلى الميقات وتهيأ للإحرام ولبس الرجل إزارا ورداء وتخلصت المرأة من الزينة واستعدت للإحرام وتجنبت القفازين وكذلك القفازين وكذلك البرقع والنقاب الذي يكون ملاصقا للوجه، فإذا تهيأ للإحرام إن كان متمتعا قال لبيك اللهم عمرة، وإن كان قارنا قال لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن كان مفردا قال لبيك اللهم حجا. لبيك اللهم حجا، ثم تبدأ رحلة الحج وترفع صوتك بالتلبية بالنسبة للرجل، وأما المرأة فلا ترفع صوتها مهلا بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. تأملوا معنى هذه التلبية يا عباد الله، إنها تقول المسلم: يا ربي أجيبك إجابة بعد إجابة. إذن إذا وصلت بيت مكة قطعت التلبية وتبدأ بالطواف، تطوف بيت سبعة أشواط، ولا تدعو في كل شوط بدعاء مخصوص، ولا تقول اللهم إن نويت أن أطوف كذا وكذا، فإن ذلك كله من البدع. فإذا طفت بالبيت سبعة أشواط صليت ركعتين خلف المقام إن تيسر لك ذلك، فإن لم يتيسر ففي أي ناحية من المسجد؟ وإذا فرغت من الطواف تذهب إلى الصفا، إن كنت تذهب إلى الصفا وتتعب تصعد إليه وتقول ما ورد من لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصر عبده وأنجز الأحزاب وحده، تقول ذلك ثلاثا وأنت على المروة وأنت على الصفا متجها إلى القبلة، وكذلك تكرر ذلك على المروة. وتدعو في السعي كالطواف ما شاء الله أن تدعو به، ولست ملزما بدعاء معين. لا يعني إذا يعني طاف وسعى وقصر، وهنا يقصر من شعر رأسه إن كان متمتعا، وإن كان قارنا بقي على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة كان قارنا أو مفردا، والأفضل في حقه أن يتمتع حتى ولو أحرم في الأصل قارنا أو مفردا. والمرأة تحرم مع الحجاج الحائض، المرأة الحائض تحرم مع الحجاج، تلبي وتذكر وتدعو وتعمل جميع الطاعات. ثم إذا انتهيت من السعي حلقت رأسك أو قصرت رأسك وتؤخر الحلق إلى يوم النحر إن شاء الله تعالى، ولكن لا بد في التقصير من جميع من أخذ من جميع الشعر، ولا يكفي أخذ شعيرات من مكان ما، هذا إذا كان متمتعا وقد انتهت عمرته وبقي حلالا له كل ما كان محرما عليه بالإحرام إلى أن يحرم بالحج في اليوم الثامن، وهو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء اليوم الثامن يا عبد الله يتوجه الحجاج إلى منى، سواء منهم المقارن أو المتمتع أو المفرد، تبيت بمنى تلك الليلة وتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين. بالنسبة للمغرب لا يقصر، لكن الظهر والعصر والعشاء تقصران، وتصلي الفجر بها أيضا. بعد طلوع الشمس تتوجه إلى عرفة ملبيا مهللا مكبرا ذاكرا لله سبحانه وتعالى، فإذا جئت عرفة تستريح فيها حتى يحين وقت الظهر وتستمع إلى خطبة الإمام ولو عن طريق المذياع. ثم بعد الصلاة تتوجه إلى القبلة وتدعو الله بما تشاء من خير الدنيا والآخرة إلى أن تغرب الشمس، تهلل تكبر تسأل الله العافية تسأل الجنة تستعيذ به من النار، لأن عرفة كلها موقف في أي مكان من عرفة تقبل تستقبل القبلة، ولا يلزم أن تكون واقفا جالسا أو قائما على دابتك. المهم أن تستقبل القبلة وتكثر من الدعاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تستمر في الدعاء حتى غروب الشمس، ولا تشتغل بأخذ الصور والذكريات وما إلى ذلك والتدخين وما إلى ذلك من المحرمات التي يقارفها البعض حتى في يوم عرفة، بل اتجه إلى الله عز وجل وأقبل عليه وأريه من نفسك خيرا. ثم تتوجه بعد الغروب إلى مزدلفة وتسرع في المتسع، فإذا وصلت هناك تبدأ بصلاة المغرب والعشاء مع قصر صلاة العشاء، ثم تنام حتى الصبح. فإذا صليت الصبح، ولا يسن إحياء تلك الليلة، فإذا صليت الصبح توجهت إلى القبلة وتدعو الله حتى تسفر جدا، وقبيل طلوع الشمس تتوجه إلى منى وتأخذ في طريقك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات، ولا يلزم أن تكون من المزدلفة. ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات مكبرا مع كل رمية، تحلق تنحر هديك، تحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير. ثم بعد ذلك تذهب وتغتسل وتلبس ثيابك وتتطيب وتتوجه لتطوف بالبيت. فبعد الطواف تعود إلى منى وتبيت بها ليلتين وجوبا، والليلة الثالثة استحبابا، ووقت النحر يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. ومن لم يتمكن من صيام الثلاثة الأيام قبل يوم عرفة صامهن أيام التشريق بالنسبة لمن عجز عن شراء الهدي، لا لأنه يريد أن يشتريها بالفلون نقود هدايا، لكنه عاجز عن ذلك تماما. ثم بعد هذا كله لم يبقى عليك إلا طواف الوداع. بالنسبة ليوم الثاني عشر إذا رميت الجمرات الثلاث الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة وتدعو عند الجمرتين الأولى والثانية الوسطى مستقبلا القبلة، ولا تقف عند الأخيرة جمرة العقبة، ويكون الرمي من الزوال إلى الفجر، والرمي في يوم العيد يبدأ من آخر الليل إلى فجر اليوم الحادي عشر أو الليلة الحادي عشرة. إذا فرغت من ذلك يعني ما بقي عليك إلا طواف الوداع، فإن كنت متعجلا تنصرف اليوم الثاني عشر، وإن كنت متأخرا أو أحببت المبيت فهو أفضل، وترمي في اليوم الحادي عشر الثالث عشر مثل ما رميت في اليوم الذي قبله. بذلك انتهت أحكام الحج. وأنبه إلى أمور: الأمر الأول محظورات الإحرام، هناك محظورات تخص المرأة وهي لبس القفازين والنقاب الملاصق للوجه، لكن يجب عليها أن تغطي وجهها بحضرة الرجال بأي غطاء ساتر كما تغطيه في كل وقت بدون لبس النقاب الذي يخرج عينيها، هذا ممنوع في الحج لأنه قد يزيد المرأة حتى المرأة الدميمة يزيدها جمالا. وقال أما ما يخص الرجل فهي تغطية الرأس ولبس ما كان يلبس عادة من الثياب من القمص والسراويل والعمائم والثياب ولبس الخفين ونحو ذلك إذا كان فوق الكعبين. أما ما يعم الرجل المرأة فهو الجماع ومقدماته والنكاح وقتل الصيد وكذلك التطيب وقتل الصيد وكذلك قل أخذ شيء من الشعر أو الأظافر أو نحو ذلك، كل هذه محظورات الإحرام. من اضطر إلى شيء منها جبره بفدية، وهو أنه مخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، ولا شيء على المحرم بعد ذلك. وأما ما قد يفرضه بعض المخرفين على الحجاج من أخذ نقود يسمونها الفدية العامة، الفدية العامة بمعنى أنه شيء يدفعه الشخص مقابل أن يكون يعني أقصد أن هذا الأمر وهو يعني مسألة فقه مسائل الحج لا بد منه حتى تؤدي تلك العبادة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن الإفراط والتفريط وبعيدا عن الغلو والتقصير. أنبه الإخوة إلى نصائح عامة. أولا بالنسبة للإحرام، المرأة ليست لها ملابس إحرام معينة، وأما الرجل فإنه يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ولا يجوز له أن يربطهما بالكباسين التي تحولهما إلى ما يشبه القميص والثوب، لا يصح هذا. فمن كان قد أحرم بالكباسين فعليه أن يخلعها فورا. أيضا من التنبيهات أن بعض الناس يظن أنه لا يجوز أن يغير ملابس الإحرام، لك أن تغيره وأن تغسله وأن تستبدله بغيره وأن تخيطه إذا انشق، كل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله. لذلك ينبغي للمسلم، ولك أن تحك رأسك إن احتجت إلى ذلك. بعض المسائل التي المخالفة للطواف، قول القائل نويت أن أطوف ببيتك العتيق 7 أشواط إلى آخره، كما هو الحال في قول المصلي، كل ذلك محرم وبدعة. ومما ينكر في الطواف التوقف عند كل ركن وعلى الخط طويلا، مما يؤذي الطائفين ويعرقل سيرهم ويعرضهم بعضهم للخطر. فعليك أن تكبر وأنت ماض في طوافك دون أن تقف، ولا أن تكرر التكبير، يكفي مرة واحدة لكل مرور. من المخالفات في الطواف رفع الصوت واتخاذ مطوفين يلقنون كالدعاء، وهذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال له إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، قال أنت ماذا تقول؟ قال أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، قال حولها ندندن. هذا الشيء الذي نريده جميعا. كذلك من المخالفات في الطواف أن البعض يجتمعون عند المقام ويتشابكون من أجل أن يصلي بينهم أحدهم، وهذا خطأ وجرم في حق المسلمين وإيذاء للمسلمين ومضايقة لهم. فلذلك يعني فإن رفع الصوت واتخاذ المطوفين والتوقف في كل مكان هذا من البدع، والتمسح بكل ركن يعني استلام الركن اليماني واستلام الحجر الأسود هذا المشروع مع الاستطاعة، أما مع عدم الاستطاعة فلا يشار إلى الركن اليماني ولكن يشار عند المرور به. وكذلك من الأخطاء أن بعض الناس إذا خرج من الطواف يمشي إلى الوراء لا يريد أن يودع البيت بقفاه، هذا كله من التنطع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هلك إيش المتنطعون أي المتخلفون المتعمقون حتى يعبدوا الله بما لم يأمرهم به الله سبحانه وتعالى. من التنبيهات أيضا جمع الحصى كله من مزدلفة كما يفعل بعض الناس، الحصى يأخذ من أي مكان، حتى أن بعضهم يقول يعني سلفني حجر حتى أعود المزدلفة وأعطيك، هذه أمور يعني. من الخطأ في رمي الجمرات كثرة التزاحم مع سعة الوقت، اليوم الأول يبدأ الرمي من آخر الليل إلى فجر اليوم الذي بعده، وفي أيام التشريق يبدأ من بعد الزوال بعد الظهر إلى فجر اليوم الثاني. فلا ترمي له رميت إلا بعد العشاء في أيام التشريق أو نص الليل، خصوصا إذا كان معك نسوة وضعفة. إذن هذا الزحام مفتعل ولا داعي له، والبعض يمشي وكأنه يشغل يديه كالمراوح يجدل هذا ويضرب هذا ويدفع هذا، يأتي وكأنه داخل إلى معركة ويصوت ويهلل ويكبر، أو ربما أخرج النعال يرمي بها أو حجارة كبيرة يؤذي بها الناس، كله من الجهل، كل هذا من الجهل. تنبهوا إخواني إلى بعض هذه المسائل أو بعض المخالفات التي ما أنزل الله بها من سلطان، اجتهدوا في تطبيق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، لأنه هو القائل خذوا عني مناسككم، فاجتهدوا أن تكون عباداتكم جميعا وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا.